وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي النوم مكتوب. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إن بلالا أذن قبل الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ينادي فلا أذن العبد نام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نداء أقول مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وفي البخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال في فضل القول فما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على شيء فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة
عثمان بن أبي العاص.
وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال أنت إمامه واقترب بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يتكل على آلام الأجر. أخرج الخمسة وحسن الترمذي وصحح الحاكم. فعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أخرجه السبعة. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث هي في موضوع الأذان كسابقاتها، فحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث فيه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال بن رباح والثاني ابن أم مكتوم، وكلاهما من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، بمعنى أنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر. وإذا كان كذلك فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على من يريد الصيام، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن أم مكتوم، وكان يتقيد بالأذان على طلوع الفجر، وحينئذ يحرم على من يريد الصيام أن يستمر في الأكل والشرب، لأن غاية الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وأذان ابن أم مكتوم علامة على طلوع الفجر، لأنه كان رجلا أعمى. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، بمعنى أنه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا أصبحت أصبحت. وفي رواية ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني ليس بين الأذانين وقت طويل إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فإنه لا يمنع الأكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام. فهذا الحديث يستفاد منه مسائل. المسألة الأولى، في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فهذا خاص بالفجر، يجوز أن يؤذن له قبل دخول الوقت. أما غيره من الصلوات فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت. والحكمة في جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمين فيحتاجون إلى التنبيه للتهيؤ للصلاة، فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم أو كثير منهم من إدراك الصلاة. وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الأذان الأول: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ النائم حتى يتهيأ لصلاة الفجر ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد، يرجع عن الاستمرار في قيام الليل ولا يستمر. هذه هي الحكمة. في الأذان الأول قبل طلوع الفجر، ومتى يكون الأذان الأول؟ عرفنا من الرواية أنه ما بينهما إلا أن يصعد هذا، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فدل على أن ما بين الأذانين وقت يسير، ولا يقدم الأذان الأول بوقت طويل لأنه تذهب فائدته، إلا أن الحنابلة قالوا يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، ولكن هذا القول ليس بظاهر، لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه، وهو التنبيه لصلاة الفجر. فالصحيح أنه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل، وإنما يكون بقدر ما يستيقظ النائم وينتبه القائم تهجد من الليل. ومثله الأذان الأول لصلاة الجمعة، فإنه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة في خلافته، رأى أن يجعل أذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة من أجل أن يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأ لصلاة الجمعة، ولا يستمر في بيعهم وشرائهم وأشغالهم، فكان هذا قياسا على الأذان الأول لصلاة الفجر، وهو من عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وفي هذا رد على من زعم أن الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة، فإن عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة، وإنما هو من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة مع توافره. فهذا القائل إنه بدعة، هذا القول مجازفة من القائل وإساءة أدب مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثالثا، في الحديث دليل على استمرار جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. رابعا، الحديث دليل على جواز الاعتماد على أذان المؤذن في الصيام والصلاة، في الصيام وفي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على أذان المؤذنين لمن لا يتمكن من رؤية الفجر بنفسه، ولكن بشرط أن يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت، تقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول: ألا إن العبد قد نام. هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله، حيث إن الذي قبله فيه جواز الأذان قبل الفجر، وهذا يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر، لأن بلالا لما أذن قبل الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على ذلك. ألا إن العبد، يعني بلالا رضي الله عنه، قد نام، يعني قد نعس وغفل عن طلوع الفجر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الخطأ، فدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. فكيف الجمع بينه وبين الحديث السابق؟ نقول الحديث السابق أصح، حديث صحيح، وهذا حديث ضعيف فلا يعارضه، فالعمل على الحديث السابق وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر. وأيضا لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر، على أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاز الأذان قبل الفجر، كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق، فيكون هذا محمولا على النسخ لو صح حديث ابن عمر، ولكنه لم يصح. فعلى كل حال العمل على الحديث السابق، حديث ابن عمر وعائشة، من جواز الأذان قبل طلوع الفجر. نعم، اقرأ الحديث. نعم،
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، أكمل.
أخرجه رواه متفق عليه. والبخاري رضي الله عنه مثله من حديث معاوية، والبخاري رحمه الله مثله من حديث معاوية رضي الله عنه، ولمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تين، فيقول: حي لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا متفق عليه عن عمر، وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله، يعني أنه يشرع لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل منصوب على أنه صفة لمفعول محذوف، على أنه صفة لمفعول محذوف، أي يقول قولا مثل ما يقول المؤذن، قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن. وجائز عند النحويين حذف المصدر، حذف المفعول المطلق، تنوب عنه صفته، مثل ضربته شديدا، أي ضربا شديدا، فينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده، مثل ضربته مرتين أو ثلاثا ينوب عنه، وهذا منه نابت عنه صفته، مثل ما يقول. وما اسم موصول، أي بمعنى الذي، أي مثل الذي يقول كلمة كلمة. فإذا قال الله أكبر فإن السامع يقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فإن السامع يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإن السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاوية، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. ولكن رواية مسلم، رواية مسلم بينت أنه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة، مقيدة بالحيعلتين، السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه هي الحيعلة من النحت، هذا يسمونها النحت، يقال حيعلة إذا قال حي على الصلاة، ويقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال حمدلة إذا قال الحمد لله. هذه يسمونها النحت، يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة اختصارا. فالحيعلتان هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة مبنيان على الفتح، لأنهما اسم لا النافية للجنس، والخبر محذوف، تقديره لا حول موجود أو كائن أو متحقق إلا بالله، لأن لا من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، خبرها محذوف، لأنه إذا كان كونا عاما يحذف للعلم به. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله معناه التبري، معناه التبري من الحول والقوة، وأن الإنسان عاجز إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى، ففيه تفويض الحول وهو التحول والحركة الحول معناه التحول والحركة، والقوة ضد الضعف. فأنت تقول أنا لا أقدر أن أتحرك أو أتحول من مكاني، ولا قوة لي على ذلك إلا بك يا الله. ففيه التبري من الحول والقوة لولا إمداد الله سبحانه وتعالى للعبد. وما المناسبة بين قول حي على الصلاة حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما المناسبة؟ قالوا لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور يقول حي على الصلاة، أي تعال وأقبل، وهذا يحتاج إلى حركة وإلى مشي وإلى انتقال، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أقدر على ذلك إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فأنت تتبرى من الحول والقوة، هذه هي المناسبة، أي لا أقدر على إجابتك ولا أقدر على المجيء إلى ما دعوتني إليه إلا بتيسير الله عز وجل. ولو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث، فهي كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة إلا بإمداد الله وإسعاده سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان يتبرى من الإعجاب بنفسه وبقوته، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولذلك كانت كلمة عظيمة من أعظم أنواع الذكر، وهي كنز من كنوز الجنة. فهذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن بأن يتابعه السامع ويقول مثل ما يقول سواء بسواء. وفيه أن الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما، وإنما يجاوبه بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أنهم خصصوا الرواية المتفق عليها، خصصوها برواية مسلم، وحملوا المطلق على المقيد، لأن رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على أن السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الأذان حتى الحيعلتين، ولكن رواية مسلم قيدت هذا الإطلاق، وبذلك أخذ جمهور أهل العلم. وبعضهم بقي على العموم الأول، بقي على العموم الأول وقال إن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمات الأذان حتى في الحيعلتين، ولكن هذا فيه نظر، لأن القول الأول فيه الجمع بين الأحاديث والعمل بالأحاديث كلها، أما هذا القول فإنه عمل ببعض الأحاديث وترك لبعضها. ومن القاعدة المسلم بها عندهم أن المطلق يحمل على المقيد، وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو إجابة المؤذن، وأن السامع يجيبه بمثل ما يقول، إما مطلقا كما يقوله جماعة، وإما في غير الحيعلتين كما تدل عليه رواية مسلم. لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة؟ لو أخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، فإنه يدل على الوجوب، لأن الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، فتكون إجابة المؤذن واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ولكن جمهور أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، أن هذا الأمر للاستحباب وليس هو للوجوب. وش الدليل على أنه للاستحباب؟ قالوا لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فإنه لما قال الله أكبر الله أكبر، فإنه قال صدقت أو نحو هذا، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول، وإنما أتى بكلام آخر، فدل على أن الإجابة غير واجبة، يكون هذا الحديث صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه سمعه ولم يجبه بمثل ما يقول، وإنما أثنى على كلامه على أذانه فقط. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن إجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. نعم.
وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي، فقال انت امامهم فاقتدم يا رعيم واتخذ مؤذنا لا يتساءل على اذانه اجرا. اخرجه خمسه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث عن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص هو عثمان بن أبي العاص الثقفي من أهل الطائف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد من أجل أن يتعلموا القرآن والسنة، وكان معهم عثمان بن أبي العاص وكان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم منه الكثير من القرآن ومن السنة، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القرآن ومن السنة، ورأى في نفسه رضي الله عنه أهلية ورغبة في الخير، فلما أرادوا الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية لذلك، فجعله إمام قومه وأعطاه الإرشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها في إمامته لقوم، وجعله أميرا على أهل الطائف، واستمرت إمارته على الطائف إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، في أول خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه جعله أميرا على عمان، على عمان والساحل، وكان صحابيا جليلا فاضلا رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أهل الطائف وحثهم على الثبات على الإسلام، وقال لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبت الله أهل الطائف بسببه فلم يرتدوا مع من ارتد رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه أنه سأل الإمام، فهو يدل على جواز أن يسأل الرجل الولاية الدينية التي يريد منها الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الإمامة منصب ديني يراد منه الثواب والأجر، فلا بأس بطلبه رغبة في الخير. أما إذا كان المنصب منصبا دنيويا كالإمارة والوظيفة فإن الرجل لا يسألها، لأنه جاء النهي عن سؤال الأمارة، سؤال الإمارة، وأن من سألها وكل عليها، ومن لم يسألها أعين عليها. فالمناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا يستحب للإنسان أن يطلبها، لأنه لا يدري هل يقوم بالأمانة فيها أو لا يقوم، وأنه قد يوكل إلى نفسه ولا يعان فيأثم في تقصيره، لأن الوظائف أمانات، لأنها أعمال، أعمال توكل إلى الموظف، وقد لا يستطيع القيام بها أو يضعف عن القيام بها أو يدخله شيء من الكسل فيتهاون بها فيأثم، وتكون هذه خيانة في أداء الأمانة. والإنسان يسأل الله العافية، ما يحمل نفسه شيء، لكنه إذا بلي بالقضاء أو بغيره من الأمور الوظيفية أو الإمارة، بلي بذلك من غير مسألة، فإن الله يعينه عليها. فهذا هو الجمع بين طلب الإمامة وبين طلب الإمارة وغيرها من الوظائف. فهذا يدل على أن من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس أن يطلب تولي المهام الدينية من أجل أن يقوم بها رغبة في ثوابها. ومما يدل على هذا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما رأى أن أموال الرعية آيلة للذهاب وآيلة آيلة للضعف طلب من الملك أن يوليه إياها لأجل أن يصلح فيها وأن يضبطها، لأنه يأنس من نفسه الأهلية، إني حفيظ عليم. أما الذي لا يأنس من نفسه الأهلية فهذا لا يجوز له أن يطلبها. قالوا وكذلك القضاء مثلا إذا رأى أنه ليس هناك من يقوم به ويخشى أن يضيع منصب القضاء وأن يتولاه من ليس أهلا له، قالوا يجب عليه أن يتقدم لطلبه إنقاذا له من الضياع، إنقاذا للقضاء من الضياع إذا أنس من نفسه الأهلية وهو يرى أن هذا المنصب يوشك على الضياع أو يتولاه من ليس أهلا له، فإنه لا يجوز له أن يسكت ويتركه يضيع، بل يجب عليه أن يتقدم ويطلب القيام به إنقاذا له من الضياع. أما إذا كان فيه من يكفي غيره فإنه لا يطلبه. اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، يعني في الصلاة، ثم أعطاه التوجيهات، قال اقتدي بأضعفهم، بمعنى أنك تراعي حالة الضعيف من المأمومين، فلا تطل الصلاة إطالة تشق عليه، لا تنظر إلى الأقوياء، انظر إلى الضعفاء، وصلي صلاة تناسبهم ولا تشق عليهم. وكذلك في الحضور والإقامة لا تحبسهم حبسا يضايقهم، لأن الضعفاء لا يتحملون طول الانتظار لما فيهم من الضعف والمرض، يحتاجون إلى الخروج، يحتاجون إلى قضاء الحاجة. وهذا عام في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الخطبة، يجب على الإمام أن يراعي أحوال الضعفاء ولا يعتمد على الأقوياء منهم، وإنما ينظر إلى الضعفاء فلا يشق عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، لا يريد المشقة على الأمة. واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا، أي اجعل مؤذنا، هذا فيه وجوب جعل المؤذن الذي يتعهد بالأذان، وأنه لا يترك الأمر مهملا. الأحضر والناس صلوا ولو لم يكن هناك أذان، أو يؤذنون أذانا متأخرا عن الوقت ويتواكلون في ذلك، بل يعهد بالأذان إلى ثقة يقوم به على الوجه المطلوب، لأنه منصب مهم لا يتهاون بشأنه. اتخذ مؤذنا، إذا فيه الأمر باتخاذ المؤذن وتهيئة المؤذن الذي يتعهد بالأذان في وقته، لا يتخذ على أذانه أجرا، لا يقصد من وراء أذانه طمعا دنيويا، وإنما يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الأذان قربة وطاعة وعبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور دنيوية، لا تتخذ من باب الحرفة، هذا المقصود، أن هذه الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الحرفة لطلب الدنيا، يعني بدل ما يبيع ويشتري يصير مؤذن، لا، هذا ما يصلح. إن كان قصده من الأذان طلب الأجر نعم، أما إن كان قصده إن ما لقى عمل ويبي يتخذ الأذان حرفة فهذا لا يجوز. وكذلك بقية الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الحرف وطلب الدنيا، وإنما يقام بها ابتغاء للأجر والثواب. وهذا لا يمنع أن المؤذن يأخذ ما يعطى من بيت المال، لأن بيت المال للمصالح العامة، فيأخذ ما يعطى من بيت المال ليتعاون بذلك على التفرغ للأذان، يستعين به على التفرغ للأذان. وليس هذا من الأجر، من الأجرة، ليس هذا من باب الأجرة، وإنما هذا رزق من بيت المال، وبيت المال هو للمصالح الدنيوية الدينية، للمصالح الدينية مصالح المسلمين. ففرق بين من يأخذ من بيت المال وبين من يأخذ الأجرة من الناس. يقول لا أؤذن إلا براتب كذا وكذا، كم تعطونا؟ هذا لا يجوز. رجل يقول أصلي بكم رمضان في كذا وكذا، هذا الإمام ومن يصلي؟ هذا يشارط، يعني جعل الأذان كأنه سلعة يشارط عليها، فصار قصده الدنيا، هذا لا تجوز الصلاة خلفه. أما لو صلى احتسابا للأجر وأخذ ما يعطى من بيت المال له ولغيره، هذا شيء جاري له ولغيره، فهذا لا بأس به ولا يدخل في هذه المسألة. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه جواز طلب تولي الأعمال الدينية إذا كان القصد من ذلك طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وكان في الذي طلبها أهلية لها. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين للمساجد من أجل الإعلام بدخول الوقت وحضور الناس لصلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه تحريم قصد طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك طلب الإنسان بعمله الدنيا، إذا كان قصده بعمل العبادة قصد طلب الدنيا هذا من الشرك، لأن المقصود بالعمل الإخلاص لوجه الله عز وجل، إذا كان له قصد غير وجه الله صار من الشرك، يعني من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، من الشرك الأصغر. المسألة الثالثة فيه الرابعة ما قال المسألة الرابعة فيه أن الإمام يراعي الأضعف من المأمومين فلا يشق عليه في تطويل الصلاة أو في الانتظار بالإقامة حتى يثقل عليهم، بل يقتدي بأضعفهم ويراعي أحوال الضعفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدل عليه هذا الحديث أو بعض ما يدل عليه هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حرى في الصلاة فليصلي لكم أحدكم فجر السبعة.
حديث مالك بن الحويرث مثل حديث عثمان بن أبي العاص تماما، فإن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم مع وفد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد فقهوا في الدين وأنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أهليهم من طول الغيبة، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف وأوصاهم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث من جنس ما سبق، فيه مشروعية الأذان للصلاة، وأنه يعهد بالأذان إلى من يقوم به عند دخول الوقت، وأنه لا يشترط في المؤذن شروط. قال: فليؤذن لكم أحدكم، ما يشترط في المؤذن شروط، لا أن يكون قارئا ولا أن يكون فقيها ولا أن يكون بالغا. قال: يؤذن لكم أحدكم. فهذا يدل على أن الأذان يجزئ من كل مسلم، عاميا أو متعلما أو جاهلا أو عالما أو كبيرا أو صغيرا، إذا أذن واحد من المسلمين أجزأ ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى شروط. ليؤذن لكم أحدكم، فهذا فيه مشروعية الأذان، وفيه أن المؤذن لا يشترط فيه شروط، إلا ما سبق في حديث عثمان بن أبي العاص: لا يتخذ على أذانه أجرا، يعني لا يكون قصده من الأذان الطمع الدنيوي، هذا شرط بلا شك دل عليه ما قبله. وأما الإمامة فيشترط فيها شروط، قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو قال: أكبرهم سنا أو سلما. فالإمامة اشترط لها شروط دلت عليها الأحاديث، لأنها منصب مهم، والإمام يتولى الصلاة التي لها أركان ولها شروط ولها واجبات، ويعترض الإمام أحكام كأحكام السهو وغيره، يحتاج إلى فقه. فيشترط في الإمام شروط، دل على أن الإمامة منصب مهم أهم من الأذان، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط له شروطا، أما الأذان فقال: يؤذن لكم أحدكم. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسم، وإذا قمت فاحتسب، وادع بين يديك فبقامتك، مختار ما يصير الناس من أهله، أخرجه الترمذي وضعافه.
هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن لكونه في الآداب أورده المؤلف في الآداب العامة هو فيستأنس به ولو كان ضعيفا، ما دام انه في الآداب العامة. قوله إذا أذنت فترسل، ترسل معناه التمهل، يعني يلقي ألفاظ الأذان لتمهل ورفع صوت، لأنه لدعوة الغائبين. وإذا أقمت فاحذر، أي أسرع، الإقامة يسرع فيها ويتابع ألفاظها لأنها لدعوة الحاضرين فقط وليست لدعوة الغائبين، دعوة الحاضرين، والحاضرون لا يحتاجون إلى ترسل. هذا الفرق بين الأذان والإقامة. الأذان لدعوة الغائبين فكان مشروعا فيه الترسل، والإقامة لإعلام الحاضرين بقيام الصلاة فليس بحاجة إلى ترسل، فيحضره المؤذن، لأن في الترسل في الإقامة تطويلا لا يحتاجه الناس فيحضرها. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، هذا فيه أنه لا يتابع بين الأذان والإقامة، وإنما يفصل بينهما بوقت كاف لحضور المصلين، كل بحسبه قدر ما يفرغ الآكل من أكله. لو يعني لو كان إنسان يأكل طعام وأذن المؤذن كمباد بالأكل، عطه مهلة يأخذ حاجة من الطعام ولا تعجله، لأن الإنسان إذا بدأ بشغل إما قضى حاجة وإما أكل طعام وإما لبس ثوب وإما فتح باب، فيحتاج إلى مهلة الإنسان، يحتاج إلى مهلة يفرغ فيها من الحاجة الملحة التي هو قد باشرها. فينبغي للمؤذن والإمام أن يعطي فرصة للمأمومين قدر ما يفرغون الذي باشروه كالأكل والشرب والوضوء، قضاء الحاجة، لبس الثوب، وما أشبه ذلك من الحاجات العارضة الخفيفة. فهذا فيه أنه يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا زمنيا يكون أرفق بالحضور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ حديث أعلى الذي أراد أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قيل إنه بجنب مكتوب، فكيف مع أنه هو الذي يؤذن للصلاة؟
قيل انه ابن ام مكتوم، ولا مانع من ذلك لانه عرض له، يحمل على انه عرض له شيء من العوارض احتاج معها الى الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض له شيء احتاج الى ان يستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياذن له. قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: اجل. هذا عارض. نعم. ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يطلعه الله على ما شاء من الغيب، أما نحن لا نعلم فلا يجوز لنا أن نحكم لأحد بالنجاة من النار، نحكم لمعين بالنجاة من النار، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحكم لأحد بالنجاة من النار، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بذلك بناء على ما أطلعه الله عليه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. لا مانع من ذلك، بس ما يكون بالصفة التي عليها بعض الناس اليوم من إعلان الصلاة على الرسول قبل الأذان بمكبرات الصوت وعلى المناير أو بعد الأذان، هذا بدعة. أما أن الإنسان يصلي عليه في نفسه وبينه وبين نفسه لا مانع. نعم هذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كنت تنفل أو سائل عن تعبير الأذان، هل يجوز لي أن أقول ما فاتني من الأذان؟
نصوا على ذلك، نص الفقهاء على أنه إذا فاته متابعة المؤذن فإنه يقضيها بعد الأذان، يقضيها بعد الأذان ويقول مثل ما قال المؤذن يحصل على الأجر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقتدى بالبعير الواحد الذي يصلي فيه جماعة كثيرة؟
نعم يقتدى بالضعيف ولو كان واحدا ما دام يصلي مع المسلمين لا يشق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإمام أكثر أجرا من المأموم؟ وإذا كان سواء فلماذا غلب عثمان بن معاذ رضي الله عنه؟
الإمام أكثر أجر من المأموم، ما في شك. إذا أحسن الصلاة فله أجره وأجر من صلى خلفه. إذا أحسن الصلاة وأتقنها فله أجره وأجر من صلى خلفه، وإذا أساء في الصلاة فعليه الإثم وإثم من صلى خلفه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فلا شك أن الإمام أفضل وأجره أكثر من أجر المأموم إذا أحسن الصلاة وتمشى على التوجيهات النبوية. نعم.
قضية الشيخ، هل الخلفاء الراشدون في الحديث وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة فقط، أم كل خليفة ظهر صلاحه وسار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل له أن يقيس مثل قياس عثمان رضي الله عنه؟
الخلفاء الراشدون لهم خاصية، لهم خاصية عن غيرهم من الولاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم مقرونة بسنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما بقية ولاة أمور المسلمين الصلحاء فلهم أجر، والإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، منهم الإمام العادل، لا شك لهم أجر ولهم فضل وفيهم خير، لكن ليسوا مثل الخلفاء الراشدين. نعم.
قضية الشيخ،
نعم
قضية الشيخ، تعليم العلوم الشرعي وظيفة دينية، ومع ذلك يمنع من اتخاذ التدريس فرقة من مزاورة الأعمال التجارية، فما الحكم في من يعلم القرآن في المدارس وله محلات تجارية باسم زوجته؟
قضية التحايل على النظام الذي جعله ولي الأمر لأجل مصلحة المسلمين، وأن الموظف لا يشتغل بأعمال تجارية ولا يفتح محلات تجارية، يجب التقيد به، لأن هذا من طاعة ولي الأمر في غير معصية الله وهذا من أجل ترتيب مصالح المسلمين، من أجل أن يتفرغ الموظف لعمله ووظيفته، وهو يأخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للإنفاق على نفسه وعلى من يمون. الدولة تكفلت بدفع الراتب له من أجل أن يتفرغ، فإذا أخذ الراتب ولا تقيد بالأوامر النظامية هذا يعتبر من معصية ولي الأمر ومن الخيانة لولي الأمر، هذا أمر لا يجوز. والتحايل بجعل المحل باسم مستعار أو باسم شخص آخر خيالي، إما زوجته وإما أحد والديه وإما فلان أو علان، هذا كذب، والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز. فهو إما أن يختار الوظيفة ويقتصر عليها، وإما أن يختار العمل الحر ويقتصر عليه، أما أن يجمع بين هذا وهذا لا. وأيضا ولي الأمر يراعي في هذا مصالح الناس، فالإنسان اللي يستطيع العمل الحر ويستطيع التجارة ينفرد بالتجارة ويكف نفسه لذلك، وتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مزاولة التجارة. أما أنه يحول بين الناس وبين الوظائف ويحول بين الناس وبين الأسواق والبيع والشراء، هذا من الجشع، هذا من الجشع الذي لا يجوز. فهو يختار أحد الأمرين، إما أن يكون تاجرا وإما أن يكون موظفا، أما أن يجمع بينهما فهذا معصية لولي الأمر، وهو يدل على الجشع والطمع. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الحديث ابن عمر رضي الله عنه ان بلالا يؤذن الليل، وان ابن ام مكتوم يؤذن الحجر الاداء الثاني، وقد جاءت احاديث دلت على ان الحوض والصلاه خير من الموت في اداء الحجر، كان يقولها بلال رضي الله عنه، وقد اشكل هذا الامر على بعض طلاب العلم فقالوا ان قول المؤذن والصلاه خير من الموت هي في الأداء الأول، وذلك استدلالا في حديث إن بلالا يؤذن إليه، فما هو قول فضيلتكم في ذلك؟
الذي يتضح والله أعلم أنه إذا كان الأذانان متقاربين كأذان بلال وأذن أم مكتوم، بحيث أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، أنه لا مانع أن تقال الصلاة خير من النوم في الأول أو في الثاني، ما في مانع. أما إذا كان بين الأذانين وقت طويل كما هو الحال الآن فإنها تجعل في الأذان الثاني لئلا يغر الناس، يعني تؤذن قبل الفجر بساعة تقول الصلاة خير من النوم، معناه أن الناس يذهبون للمساجد والوقت باقي عليه ساعة تضغط بالناس. فإذا كان بين الأذانين وقت طويل فإن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لئلا يغر الناس. أما إذا كان ما بين الأذانين إلا وقت يسير فلا مانع أن تكون في الأول أو في الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ، أسمع أكثر في مؤذن يؤذن فلم أتابع منه، وهل يكفي متابعة الواحد فقط؟
تابع الأقرب إليك الذي تسمع أذانه بوضوح، تابع الأقرب الذي تسمع أذانه بوضوح، هذا إذا أذنوا جميعا، تابع واحد منهم يكفي ويكون الأقرب إليك. أما إذا أذنوا واحدا بعد واحد فمتابعتهم جميعا أحسن وأكثر للأجر، أكثر للأجر. إذا كان يؤذنون واحد بعد واحد تابع كل واحد من أجل أن تحصل على أجر كثير، ولو اقتصرت على متابعة واحد أجزأ ذلك، وكل ما أكثرت من المتابعة فهو أكثر أجرا. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، فهو يدل على أن كل ما سمعت مؤذن تتابعه لأجل الحصول على الأجر الكثير. نعم. يدخل، يدخل في هذا الأذان الذي في الإذاعة، يدخل في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، الأذان الأول في الجمعة
نعم. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام، إذا سمعتم المؤذن سواء كان الأذان الأول للجمعة أو للفجر أو الأذان الثاني، كل هذا مشروع فيتابع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقال بعد الإقامة مثل ما يقال بعد الأذان؟
نعم، يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن، لأن الإقامة أذان. قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان، فيشرع متابعة المقيم لأن يقول مثل ما يقول المقيم. نعم.
فضيلة الشيخ، كان الإمام يبحث عن مسجد به بيت للمؤذن لكي يؤذن في هذا المسجد، وإنه يريد الزواج مثلا، هل هذا جائز؟
إن كان قصده من الأذان الحصول على البيت هذا ما يجوز، أما إذا كان قصده الأذان ويقصد البيت أنه يعينه على الأذان والتفرغ للأذان فالعبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كان قصده الثواب والأجر ويريد الاستعانة بالبيت على الأذان ليمكنه من الأذان إذا نزل قريبا من المسجد فهذا إعانة على الخير ولا شيء فيه. أما إن كان إنما قصد الأذان وإنما جعل الأذان وسيلة للحصول على البيت فهذا لا يجوز. نعم. هو لاحظوا، إذا كان إنه يقصد البيت لأجل الأذان فلا مانع، إذا كان إنه يقصد الأذان لأجل البيت فهذا لا يجوز. وهذا مثل قولهم في الحج: من حج ليأخذ فلا يحج، من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج، من أخذ ليحج فليحج، لأن القصد الحج وإنما الأخذ وسيلة إليه فلا مانع من ذلك، العبرة بالمقاصد. نعم. ولو كان يقصد إعفاف نفسه ما يجعل البيت، ما يجعل الأذان وسيلة للبيت من أجل الزواج، من أمور الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقول في صلاة الفجر عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، فما صحة لك صدقت ومرضت؟
ورد على بعض عن بعض العلماء أنه يقول صدقت وبررت عند قول الصلاة خير من النوم، فالصحيح أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، يقول الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، فدل على أن الصلاة خير من النوم داخلة في المتابعة، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الصحيح. نعم. يكفي.
أو مع غيره ولا يحصل تشويش. ماذا التعبير عن الاستواء؟ استقر، استوى، استقر.
معنى اللغة
يفسر يعني بذا.
السلام عليك، غرفة الحارس والمكتبات والمساجد هل تأخذ حكم المسجد حتى تعيد المسجد؟
إذا كانت أبوابها على المسجد تأخذ
حكم المسجد من داخل.
أي شيخ، رجل دخل المسجد في هذه الأيام جمع بين المغرب والعشاء، فصلى معهم على أنه المغرب، فوجوا إذا الإمام يقوم للركعة، فبعضهم عدل النية في درس الصلاة، وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الإمام.
ما نواها مغرب ما تسلم.
شوف على عيد الصلاة. عيد الصلاة. ما تعدل النية في داخل الصلاة.
لا لا. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل.
وما الذي جلس انتظروه فلا بأس.
ما نوى بس ما نوى.
اللي نوها مغرب.
نويها مغرب من يوم.
نعم، بعض كلهم نوها مغرب، ولكن بعضهم عدل النية في نفس الصلاة.
هذا لا يقول انتظر.
نعم. واللي انتظروه حتى يسلم.
ما في، إذا كانوا نواها من أول الصلاة.
نعم. إذا إجابة المؤذن بارك الله فيك من الإذاعة من الراديو، إذا كان يعرف أنه ما مباشرة.
المسجل هو ذكر على أي حال.
شيخ مثلا، شيخ اللي يحلف بالثلاث يقول بالثلاث تمد لي حسك، وبالثلاث يصير كذا بالطلاق يحلف،
لعدم من الشرك شيخ، هو انها تعتبر ان يكون يمين مثل
لا ما هو يمين شرك، هذا يمين تعليق بس.
يمين تعليق يقول بالثلاث ما يعلق، يقول عليه الطلاق بالثلاث.
عليه يعني تقدير عليه الطلاق بالثلاث.
اخذ الاجر يا شيخ بالنسبه للمؤذن والامام من المؤسسه الخاصه،
اذا كان قصده الاجره ما يجوز، اذا كان قصده الاذان واتخذ الاعانه وسيله للاذان ما يفعل.
الجمع بين الظهر والعصر شيء، الجمع بين الظهر في المطر
يقول به مو بيقول
به المغني يقول ما ورد شيء.